كذلك عدم السماع، يمكن أن لا يكون الشخص سمع هذا الحديث مما رواه عنه، فتبقى لديك أنت شبهة في النفس، فترى أن فلان لم يسمع من فلان أصلا، أو أنه سمع منه الحديث الفلاني والحديث الفلاني، وهذا الحديث لا تطمئن لسماعه منه، وتعتمد في ذلك على القرائن والاستقصاء. ولذلك كان أهل الحديث إذا افتتح المحدث المجلس يكتبون من هو في المجلس وقت تحديده، كل من حضر من الكبار والصغار. فإذا جاء طارق في وسط المجلس يقولون عندما قال الشيخ كذا دخل فلان، فإذا روى ما كان قبل مجيئه هذا علة، وما حضره له الحق في أن يرويه، لأنه مثبت في دفاتر جميع الحاضرين أنه حضر معهم من هنا، وقد كانوا ينتهجون الدقة في هذا الباب دقة شديدة. ولذلك فإن المسائي رحمه الله عندما أخرجه الحارث بن مسكين من مجلسه ليحدث فيه كان يختفي، فيسمع الحارث ذا يحدث، فإذا حدثه بهذا في كتابه يقول وحدث الحارث بن مسكين وأنا أسمعه، قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن مالك، فلا يذكر أنه سمع من الحارث بن مسكين ولا أنه حدثه، لكن يقول حدثه وأنا أسمعه بالدقة. ولهذا اجتهدوا كذلك في أداء صيغ الأداء، فرق بين حدثنا وحدثني، وبين أخبرنا وأخبرني، وبين أنبأنا وأخبرنا، وبين سمعت وقال، وأن وعن. صيغ الأداة هذه كلها بالغوا في التفريق بينها بمصطلحاتهم الخاصة، وحاولوا كذلك عدم الجمع بين ألفاظ الرواة. ولهذا تجدون الدقة في الصحيحين. مسلم رحمه الله يقول حدثنا ابن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة، قال ابن نمير حدثنا وقال أبو بكر عن فلان، عن حفص بن عياض. فيأتي في غاية الدقة بألفاظ الذين رواها. والبخاري نفس الشيء، مع أن البخاري لا يفرق أصلا بين حدثنا وأخبرنا، كلها واحد عنده، ليس مثل مسلم، لكن مع ذلك يجتهد في أداء له الذي سمعه من الشيخ. والعلل المتعلقة بالأسانيد منها أيضا ما يطرأ على الشيخ من التغير. بعض المشايخ قد يطرأ عليهم تغير ونقص في العقل، وهذا يمكن أن يأتي بالتدريج مثل النسيان، يستشعر الإنسان من نفسه أنه في هذه السنة أكثر نسيانا منه السنة التي قبلها، لكن لا يدري متى ابتدأ هذا. ولذلك قالوا ينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وبالثمانين ابن خلاد جزم. ابن خلاد قال لا ينبغي لمن بلغ 80 سنة أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهم عقله. وكذلك البحث فيما يتعلق بما يعرض في قراءة ما يكتبه الشيخ إذا كان الشيخ يحدث من كتابه، فالكتابة يقع فيها دهور، وبالأخص ما كان إملاء، كثيرا ما يملي عليك إنسان كلاما فتسقط منه كلمة أو حرفا أو تنقط نقطة في غير موضعها. ولذلك يجتهدون أيضا في الدقة في هذا، يقول حدثنا كذا ووجدت في كتابي هنا كذا، وجدت في كتابه هو كتبه بيده، لكن كتبه من صوت المستملي أو من صوت الشيخ، وشك في كلمته، وكانوا يضعون التطبيب عن الكلمات التي شكوا فيها، كل كلمة شك فيها يضعها فوقها صاد، شك في سماعها أو في طريقة نطقها أو في الشيء ضبط أو حتى في النقط يضعها فوقها صاد، وبعضهم يضع 3 نقاط قبلها و3 نقاط بعدها، بيان أن هذه الكلمة مضبب عليها. وكذلك فإن كثيرا من المحدثين يشترطون ثبوت اللقي في التحديث حتى لو كان مع التصريح بالسماع، ومسلم رحمه الله لا يشترط ذلك، وعدد أيضا معه بخاري يشترط ثبوت اللقي حتى لو صرح بالسماع، ومسلم لا يشترط ثبوت اللقي لكن يشترط إمكانه، فكان فلان دخل المدينة الفلانية وفلان فيها الحديث، يكفي هذا إذا قال سمعته أو حدثنا يحمل على السماع. البخاري يقول لا، حتى يعلم أنه جلس في مجلسه حدثنا. أما القسم الثاني وهو العلل المتعلقة بالمتون، فهي أدق وأصعب بكثير، لأنك يصعب عليك أن تجد حديث الذي رواته في الجبال وظاهره الاتصال، وحكم عليه الأئمة بالتصحيح،
ولكن نظرا لنكارة في ألفاظه أو لغرابة في معانيه تحكم عليه بأنه معلم. هذه تحتاج إلى كثير من الجراءة والقوة. وقد وضع فيها أهل العلم قواعد معينة يعرف بها الضعف، منها الركة، تكون الألفاظ ركيفة، هذه ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنصح الناس، لكن هذا القيد لا يمكن أن تجعله على الإطلاق، لأن كثيرا من المحدثين يجيزون الرواية بالمعنى، وكثير منهم عاشق، فقد تكون الركة من قبل الراوي. ومثلها اللحن، وقد رأى الإمام أحمد وجوب إصلاح اللحن لمن يروي الحديث مشحونا، إذا سمعته مشيخ باللحن رأى وجوب إصلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق باللحن. ومنها كذلك الثواب الكثير على العمل اليسير، وهذه القاعدة يستثنى منها كثير من الأحاديث التي فيها ثواب عظيم جدا في حق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير عشرة، وغير ذلك. المسائل التي فيها غفرت له ذنوبه ولكانت من زبد البحر، فهذا النوع ثواب كثير على عمل يسير، لكن صحيح ما مستثنى من القاعدة. والمقصود بهذا أن أحاديث القصاصين غالبا يكون فيها كثير من الأجور على عمل يسير جدا، وذلك العمل قد لا يكون لا بال من ناحية المقصد الشرعي، قد يكون العمل قليلا جدا ولا له بال من ناحية المقصد الشرعي. فإذا كان من أحاديث القصاصين فهذا علة فيه تدل على أنه ما أنصح. ومثل ذلك ما كان فيه ألفاظ لم تكن في العهد النبوي، مثل كل حديث جاء فيه له الأرز أو الباذنجان، هذه لم تكن معروفة في العصر النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ألفاظ اشتهرت وألقاب اشتهر بها بعض الصحابة ونحوهم لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كتسمية عائشة بالحميراء نحو ذلك، في الحديث جاء فيه هذا له ما هو له فيه علم، إما أن يكون لا أصل له أو مروي بالمعنى أو إلا يعني أي كان. وهكذا فهذه هي القواعد المتعلقة بنقد المتن، ومن أعظمها التعارض مع المعلوم من الشرع مثل صريح الآيات أو الأحاديث الصحيحة، وهذا التعارض ليس كل الناس يستطيع الحكم فيه، لأن كثير كان تقرأ آيتين فتظن بينهما تعارضا أو حديثين فتظن بينهما تعارضا، فإذا سألت أهل العلم أزالوا عن كذلك التعارض. هذا يدلنا على أنه ليس كل إنسان مؤهلا بهذا المستوى حكم بالتعارض أو نفي. أما اسم هذا العلم فهو علم العلل، وهذا الاسم جمع علة، والعلة ما يغير حال الشيء وتطلق على المرض، والمقصود بذلك ما يعتري الحديث بما ينقص حجيته أو يضعف روايته مما فيه خفاء وستر. هذا الخفاء إما أن يكون في الإسناد مثلا مثل التدليس أو السقط في المتعاصرين، السقط في نفس الطبقة أو التدليس كذلك، أو الانقطاع الخفي الذي يقع كثيرا، أو الاضطراب كأن يحدث به في بلد الفلاني عن فلان عن فلان، يحدث في بلد آخر بإسناد آخر، أو يسمي الشيخ باسم ويسميه مكان آخر باسم آخر، هذا أنواع الاضطراب. أو الاضطراب في المتن يأتي به بصيغ متنافية، وهذا النوع من العلل مثل الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن ونحوهما قد يعتبر علة وقد لا يعتبر. مثلا إذا كان الاضطراب في المتن لا يقتضي اختلافا في المعنى وإنما هو اختلاف في اللفظ فقط فهذا ليس إلا تمه الحديث ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان أو نال بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وفي رواية من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يحب المرأة أو العبد لا يحبه إلا إله، وأن يكره أن يعود في الكفر أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار أن يرمى به في النار. هذه كلها ألفاظ صحيحة، فهذا النوع لا يضعف الحديث لأنها متقاربة المعنى ولا تغير ما تؤثر شيئا. ومثل ذلك الاضطراب في صيغ الأداء، لأن يأتي البخاري بالحديث في باب فيقول فيه حدثنا، وفي موضع آخر فيقول حدثني أو أخبرنا، فهذا النوع ليس اضطرابا في صيغ الأداء، لأنه معناه أنه لا يميز بين هذه الصيغ، وهذا اصطلاحه. ومثل ذلك ما لو
قال مسلم وقال مرة حدثنا، أي أنه عرف أنه سمع هذا الحديث. الشيخ مثلا إذا قال عن فلان هذا يمكن أن يحمل على التدليس، على عدم السماع بالعنعنة، لكن إذا قال قال مرة حدثنا معناه أنه جزم فيه بالسماع. كذلك يذكرون أن الحديث الذي وجدت له علة وكان مخرجا في الصحيحين أو أحدهما فرواية الصحيحين قاضية على غيرها. مثلا لو حصل الاضطراب في حديث في الإسناد أو في المثل، وكان الحديث مثلا له رواية في الصحيح، فتلك الرواية التي في الصحيح قاضية عن الاضطراب الذي في غير الصحيح. مثل حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وأخرجه مسلم كذلك في الصحيح حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فأتى مسلم بزيادة إحداهن في التراب وبلفظ الولو ولغ في البخاري والموطأ شرب، وأتى مسلم كذلك بلفظ فليرقه
عفروه.
لا هذا حديث ابن المغفل عفروه ثامنة وطاب، هذا حديث عبد الله بن المغفل في صحيح مسلم وليس في البخاري ولا في الموطأ. والمشكلة في الزياد إحداهن بالتراب تتريب كلها، هذه انفرد بها عن أبي هريرة أبو صالح السماء ولم يروها أحد من أصحاب أبي هريرة سواه، وانفرد بها عن أبي صالح السمان الأعمش ولم يروها أحد من أصحابه سواه، فحصل الانفراد بها في طبقتين من طبقات الإسناد. ولذلك قال الدار قطني وأبو عمر بن عبد البر إن رواية مسلم التي فيها فليرقه رواية متروكة، ويقصد المتروكة معللة، فحكموا عليها بالترك بمعنى الشذوذ أو أنها غير مقبولة. أما رواية إحداهن بالتراب فهذه صحيح مسلم، وقد وجدناها في سنن أبي داود أولاهن بالتراب، وجدناها في سنن الترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب، ووجدناها في صحيح ابن حبان أخراهن بالتراب، فهذا ليس اضطرابا وإن كان فيه تعارض واضح، أولاهن أخراهن في فرق، أولاهن أو أخراهن إحداهن تشمل الجميع، لكن رواية إحداهن هي أقواهن لأنها في الصحيح صحيح مسلم، هي قاضية على العلة الموجودة التي في الاضطراب. ونظير هذا حديث البسملة، حديث أنس بن مالك أن صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث فيه اضطراب في الإسناد واضطراب في المتن. أما الاضطراب في الإسناد فكثير من عدد من الوجوه، لأن مداره على قتادة عن أنس، وقتادة قد كتب به اللوزاعي وحدث به كذلك الطريق حدث به عبد العزيز بن صهيب وسعيد بن أبي عروبة ورواه عن الناس، فحصل الاضطراب في إسناده. كذلك من ناحية ما بعد الأوزاعي وطبقته رواه الوليد بن مسلم، والوليد مشهور بنوع من أنواع التدليس يسمى تدليس التسوية. وكذلك من ناحية المتن جاء فيه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، جاء فيه صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه فكانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين رواية لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم سرهم ولا شاقهم، رواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا اضطراب في المتن. لكن يحكم على هذا برواية صحيح، رواية صحيح مقدمة على غيرها فتقضي على الاضطراب في الإسناد وتقضي على الاضطراب في المتن. بالنسبة لواضع علم العلل لا يمكن أن نجزم به أيضا، لكن من الذين اشتهروا بالحديث في علم العلل الإمام يحيى بن سعيد القطان، هو من أبرز الناس في هذا الباب، وكذلك الإمام شعبة بن الحجاج قبله. فيحيى بن سعيد القطان هو الذي أخذ الناس عنه العلل، ولذلك من مشاهير تلامذته الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام محمد بن يحيى الذهلي وغير هؤلاء الثلاثة من كبار الذين يتكلمون في العلل. لكن من ناحية التأليف أول من ألف في العلل تأليفا بهذا الاسم هو الإمام أحمد بن حنبل، وكتابه العلل ومعرفة الرجال أكثره كلام في الرجال لكن فيه عللا أيضا، وأكثر العلل التي ذكرها أحمد هي بالإرسال، علة الإرسال، وعلة الإرسال هذه حظيت بما لم يحظى به غيرها من العلل. ولذلك ألف أبو داود المراسي وألف ابن أبي حاتم من رأسه في المراسي كتبا مستقلة بهذا الاسم. ثم جاء البخاري فاعتنى بالعلل ومع ذلك لم يخرج لنا كتابا في العلل، لكن روى عنه الترمذي أراءه في كثير من العلل. وأبو حاتم من الرازي وأبو زرعة كذلك اعتنيا بالعلل عناية بالغة، وقد روى عنهما كلامهما في العلل عبد الرحمن بن أبي حاتم وألف فيه كتابا سماه كتاب العلل. وكذلك الترمذي أتى بكثير من نقدهما للحديث. بالنسبة للترمذي ألف كتابين في العلل، أحدهما العلل الصغير الذي ألحق بسننه في آخره، والثاني العلل الكبير. العلل الكبير ذكر فيه ما لم يذكره الصغير، والصغير كذلك فيه ما ليس في الكبير، لكن الكبير يفهم منه بعض القواعد في التعليل التي ليست موجودة في غيره، ولهذا شرحه ابن رجب فاستنبط منه 10 أمور قال هي التي عليها مدار العلل كلها، مدار العلل على هذه الأمور 10: إما التردد بين الرفع والوقف، وإما التردد بين الإرسال والإسناد، وإما التردد بين الانقطاع والوصل، وإما الاضطراب في الإسناد، وإما الاضطراب في المتن، وإما المخالفة سواء كانت بالشذوذ أو بالنكارة، هذا نوعين خالفة، إما بالشذوذ وإما بالنكارة، وإما بالإدراج، يكون الكلام ليس أصل الحديث موجود كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدرج فيه ما ليس منه، فهذا الإدراج أيضا يشمل أمرين: إدراج في إسناد وإدراج في متن، وإما القلب، القلب أيضا كذلك يحصل في الإسناد وفي المتن، وضع إسناد لمتن غيره أو جمع متنين بإسناد واحد. فهذه هي أصول العلل التي عليها مدار في الغالب. من المؤلفات المهمة في هذا الباب وهو أعظم تأليف فيه كتاب الدارقطني، وهذا الكتاب لم يروى عن الدارقطني ولم يخرجه، وإنما توفي وهو في صندوقه. الدارقطني يمكن أن يسمى فارس علم العلل بلا منازع لحفظه الفذ الذي ما له نظير في الإسلام، كان يسأل في طريقه إلى المسجد عن حديث فيقول هذا الحديث وصل إلينا من 13 وجها، الوجه الأول كذا وكذا، رواه فلان وصحف فيه فلان واختلف فيه على فلان فرواه عن فلان بكذا ورواه عن فلان بكذا والوجه الثاني كذا حتى يأتي على كل ذلك. وهذا الكتاب طبع الآن تقريبا نصفه، حوالي النصف في 11 مجلدة، قد توفي الرجل الذي كان يحققه رحمه الله دون إكمال. وكتب العلل الأخرى من أهمها كتب المسندات المعللة. المسندات المعللة منها المسند الكبير في يعقوب بن شيبة، والمسند المعلل كذلك لبزار، ولم يكمل مسند معلل إلا هو. المساند المعللة يموت أصحابها قبل إكمالها إلا مسند بزار وقته. وكثير من الكتب كذلك التي اعتنى أصحابها بالتعليل، ومن أهمها السنن الصغرى للنسائي، هو سادس الكتب الستة، فإن النسائي رحمه الله اعتنى بالتعليل فيه، فإذا أتى بحديث يعقد بابا للعلل بعده إذا كان الحديث فيه علل، والباب الاختلاف فيه على أيوب بن أبي تميمة، وباب الاختلاف فيه على خالد الحذاء. وكذلك عناية الترمذي بالعلل واضحة جدا في كتابه، بعد كل حديث عادة كل حديث معلل يذكره، يتكلم عنه من ناحية المتن فيقول على هذا العمل عند جماهير أهل العلم لو أخذ بهذا بعض أهل العلم، وكذلك من ناحية الإسناد يقول واختلف فيه على زيد بن حباب أو على فلان بن فلان، ويأتي بالوجه الذي حصل فيه الاختلاف، أو يقول وقد وصله شعبة وأبو عوانة وأرسله إسرائيل مثلا، وقد اشتهر بعض الأئمة بالخبرة في أحاديث رجال معينين، منهم محمد بن يحيى الذهلي اشتهر في أحاديث الزهري، فالزهريات اتقنها وعرف ما فيها من العلم. الزهري تقريبا انفرد بالرواية عن حوالي 100 من التابعين ما روى عنهم أحد سواه، 100 تقريبا. كذلك الشيخ علي بن عبد الله بن المديني، وهو من تلامذة يحيى بن سعيد القطان كما ذكرنا من قبل أخذ عنه البخاري علم العلم كذلك، لكن ما له مثل ما للبخاري من طول اليد في هذا الباب. بالنسبة لعلم العلل بعد الدارقطني أصبح متصلا بعلم التخريج، ولم يعد فيه متخصصون من غير البخاري. ليصعب على الإنسان أن يؤلف الآن تأليفا في العلل المستقل. في زماننا هذا اشتغل مقبل الوادعي بكتاب أخرجه ذكر فيه عللا، لكن هذه العلل بعضها تافه ومخالف للعلم نهائيا، وبعضها يمكن أن يكون له وجه. والغريب أنه يحكم على بعض الأحاديث بالضعف نظرا لفهم سقيم في مسألة فيها، والذي يراجع كتابه سيجد هذا واضحا بينا فيه مسند مؤلف طبعا من خطبه. فلذلك يندر جدا أن تجد اليوم مشتغلين بعلم العلل بالخصوص، لكن الذين يخرجون يتعرضون للعلل، يخرجون أحاديث كتاب معين أو يحققون الكتب يهتمون بالعلل. أما فضل علم العلل فلا شك أنه قمة ما وصل إليه المحدثون في الدقة، ولذلك لاحظوا أسماء الذين اشتغلوا به. وحكمه أنه فرض كفاية على الأمة يكون فيها من يتعلمه، في غير المستدل المناظر الذي يستدل حتما لا بد أن يعرف إلى الحديث الذي يستدل به. والمقصود بذلك العلل التي تكون قادحة مؤثرة بارزة، أما ما يخفى على أمثاله فلا يطالب به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسبته إلى غيره من العلوم نسبة العموم والخصوص الوجهي بالنسبة لعلم المصطلح ولعلم التخريج ولعلم الجرح والتعديل علم الرجال عموما والسياق، وكذلك لعلم أصول الفقه ما يتعلق به بالدلالة. بالنسبة للاعتناء بالعلل متنا دون الإسناد أقل لا شك من لم تكن العناية بها مثل العناية بالعلل من ناحية السند، لأن تلك أسهل من هذه. قد ألف ابن القيم رحمه الله فيها كتابا مختصرا هو الذي سماه المنار المنيف، التمييز بين الصحيح والضعيف، تكلم فيها عن العلل من ناحية المتن، ولا شك أنها أصعب مسلكا وأدق. نعم، بالنسبة للعلل من ناحية المتن من أمثلتها ما ذكرناه في فليرقه حديث صحيح من ناحية الصناعة، صحيح مسلم صحيح، لكنهم عللوه من ناحية المتن. ومثل هذا تعليلهم لحديث القلتين من ناحية المتن بأن هذا غير منضبط أصلا، الحديث مداره على الوليد بن أبي كثير ومحمد بن إسحاق. ومن ناحية الإسناد له علة، لأن كل واحد منهم اختلف عليه فيه، كل واحد منهم تارة يرويه عن محمد بن عباد بن الزبير وتارة يرويه عن محمد بن سعفر بن عباد، وكلاهما اختلف عليه فيه فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. وكذلك في متنه للطراب الواضح فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالبلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية أو ثلاثة، وفي رواية في الدارقطني 100 قلة. والقلال المجهولة ما هي؟ فالبيهقي قال القلال المقصود بها قلال هجرة أي الأحساء، لكن المشكلة أنه مدار ذكر قلال هجرة في الحديث على المغيرة بن صقلاب، والمغيرة بن صقلاب ضعيف لدى أهل الحديث كلهم، وهو الذي ذكر قلال هجرة. قلال هجرة إنما ذكرت في حديث المعراج عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فرأى أوراقها كآذان جلجلة ونبقها كقلال هجرة. وقلال هجرة تفاوت الأحجام، وذلك أن النبق أيضا في شجرته في السدرة متفاوت الحجم، فليس لقلال هجرة حد محدد من ناحية المعنى حتى يعاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي من مقدمات علم العلل موضوعه، وموضوع هذا العلم ما يعرض للأحاديث التي ظاهرها الصحة مما ينزل بها إلى درجة الضعف أو الوضع. والإطلاق في قولنا ما يعرض للأحاديث يشمل ما يعرض لها من جهة الإسناد وما يعرض لها من جهة المتن، وذلك ما سنذكره في مسائل هذا العلم إن شاء الله. أما مستمده، هذه المقدمة التي بعدها، فهو مستمد
من علم الحديث رواية ودراية، ومن علم الجرح والتعديل. أما مسائله فهي إلى الآن غير منحصرة، ولا له أبواب متعينة لقلة المشتغلين به وقلة المؤلفين فيه. فذكرنا التأليف في علم العلل وهي قليلة يسيرة، وكذلك الذين برزوا في هذا العلم قلائل، فلهذا لم تكن له مسائل محصورة. وإن حاول ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي أن يذكر عشرة أنواع من العلل يمكن أن تعد من المسائل، بعضها يرجع إلى الإسناد وبعضها يرجع إلى المتن. فهذه منها الانقطاع الخفي، هذه مسألة، ويمكن أن يترجم لها بالتردد بين الوصل والانقطاع، لو أن يكون الحديث قابل للوصل والانقطاع فهذه علة من علله. وهذه العلة يدخل تحتها عدد من التراجم، منها مثلا المزيد في متصل الأسانيد، ومثال ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير. البخاري يقول فيه: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزع يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رب ياجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه لفهامه التي تليها. فقلت: يا رسول الله، أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إلى كثر الخبر. فقد أخرج هذا الحديث مسلم في الصحيح، وأضاف بين زينب بنت أبي سلمة وأم حبيبة حبيبة بنت أم حبيبة، فهي زيادة في الإسناد. وعلى هذا سمي هذا الحديث بحديث الأربع، اشتهر بهذه التسمية لأن في إسناده أربعا من نسوة بيت النبوة، اثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة وأم المؤمنين، وحبيبة بنت أم حبيبة أي حبيبة بنت عبيد الله بن جحش، وأمها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وأم المؤمنين، واثنتان من أمهات المؤمنين وهما أم حبيبة وزينب بنت جحش. فاشتهر هذا الحديث لدى المحدثين باسم حديث الأربع. والبخاري لم يخرج في إسناده إلا ثلاثا من النسوت، فأسقط منه واحدة. فيمكن أن يعلل الحديث في صحيح البخاري بالانقطاع الخفي، لأن الأربع متعاصرات جميعا، ولذلك يعتبر الحديث ناقصا بأسانيد البخاري نازلا جدا. فإسناده مثلا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، هذه ثمان في صحيح البخاري وتسع في صحيح مسلم، والتساعيات في ذلك العصر نازلة جدا. وقارنوا هذا بثلاثيات البخاري مثلا التي يقول فيها: حدثنا المكي وإبراهيم قال أخبرنا يزيد وأبي عبيد عن سلمة من الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون ثلاثيات. الفرق شاسع بين التساعيات والثلاثيات في الإسناد، وذلك أن أربع نسوة في الإسناد متعاصرات في زمان واحد، وإن كانت الطبقة مختلفة، لأننا ذكرنا من قبل في الرجال أن أهل الحديث جعلوا في الصحابة وحدهم أربع طبقات من الطبقات الاثنتي عشرة التي هي قبل أصحاب المؤلفات، طبقات الأسانيد إلى أصحاب المؤلفات جعلوها اثنتي عشرة طبقة، فهذه الطبقات أربع منها في الصحابة، ثم ثمان طبقات في من دونهم إلى أن تصل إلى أصحاب المؤلفات. وأول من قعد في الطبقات كما ذكرنا من قبل هو الحافظ أبو فضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. ونظير هذا الحديث حديث الأربعة، وهو الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين أيضا، من حديث عبد الله بن السعدي عن المسور بن مخرمة عن حويط بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استفراغ نفسك فخذه، وما لم يأتك فلا تبيعه نفسك. فهذا الحديث
أخرجه البخاري بهذا الإسناد الذي ذكرناه، وفي إسناده أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن السعدي والمسور بن مخرمة وعويطب بن عبد العزى وعمر بن الخطاب، لكن مسلما أسقط منهم عويطب بن عبد العزى، فكان الإسناد في صحيح مسلم ظاهره الاتصال لأن الأربعة في زمان واحد، ولكن له علة خفية وهي الانقطاع هنا. كذلك مما يدخل في الانقطاع الخفي تدليس الإسقاط، وتدليس الإسقاط يمكن أن يحمل عليه أحاديث الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله عن كبار الصحابة، فقد روى عن علي والحسن بن علي وعن أم سلمة وعن عمران بن حسين وعن ابن مسعود، واختلف كذلك في روايته عن أبي هريرة، ولهذا لم يخرجه البخاري في روايته عن أبي هريرة إلا مع محمد بن سيرين، فيخرج له متابعة فقط للاستشهادة. أما روايته عن سمرة بن جندب فإن البخاري يرى أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده، ولم يخرج البخاري ولا مسلم من رواية الحسن عن سمرة شيئا في الصحيحين. كذلك من أنواع هذه العلل المتعلقة بالتردد بين الوصل والانقطاع اختلاف الرواة في الوصل والانقطاع، مثل الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، كلهم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا لولي. فهذا الحديث رواه عدد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين رووه منهم من رواه أيضا من وجه آخر فحدث به عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتردد بين الإرسال والوصل. ولكن هذا يقضى على العلة فيه بأن أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي من هو، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيده إسرائيل، وقد رواه مرفوعا ولم يتردد عنه في ذلك، لكن ممن تردد عليه في ذلك وحصل عليه اختلاف في ذلك شعبة بن الحجاج والثوري وأبو عوانة وعدد من الأئمة. ومن الذين رووه مرسلا كذلك يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعمل الحنفية بهذا الحديث اعتبارا بهذه العلة، فمن الحديث علة هو. ومثل هذا تعليل الشافعية لحديث البسملة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث موقوفا. ولهذا ذكر له الشافعية تسعة علل، أولا أنه من رواية الوليد بن مسلم، وقد اشتهر الوليد بأنه يدلس تدليس التسوية. ثانيا أن الذي رواه عن قتادة عن أنس هو الإمام الأوزاعي، وقد قال فيه كتب إلي قتادة، فهو مطلقا عن طريق الكتابة لا عن طريق السماع. ثالثا أن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة وقتادة أكمه لا يكتب، فالكاتب له مجهول. رابعا أن أنس سئل أن تحفظ شيئا في البسملة فقال لا. خامسا الاضطراب في الإسناد قد ذكرناه. سادسا الاضطراب في المتن قد أشرنا إليه أيضا برواية الوقف. سابعا خفاء العلة في الاتصال. ثامنا أن عددا من الأئمة طعنوا فيه كالشافعي وغيره كبار الأئمة. تاسعا أنه لم يصحف العمل، وهذه علة نازلة. فهذه العلة التي ذكرها يقضى عليها لدى أهل علم العلل بأن الرواية التي تخرج في الصحيح قاضية على ما سواها، لكن المشكلة أن هذه القاعدة التي يقاعدها العلل ينقضونها من وجه آخر. فمثلا أخرج البخاري في الصحيح
من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولم يذكر فيه التتريب ولا إراقة الماء. وهذه هي رواية مالك، وقد رواه البخاري من طريقه، لكن رواه مسلم في الصحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب واليرق. فالذي في صحيح البخاري والموطأ ينبغي أن يكون قاضيا على الذي في صحيح مسلم، وبالأخص عند الانفراد، لأنه لم يروي التتريب من أصحاب أبي هريرة الذين روى عنه هذا الحديث إلا أبو صالح السمان، ولم يرويه من أصحاب أبي صالح الذين رووا عنه الحديث وهم عدد إلا الأعمش، فانفرد به الأعمش وانفرد به فقه أبو صالح على أبي هريرة، فحصل الانفراد في طبقتين من طبقات الإسناد، وهذا يعتبر شذوذا عند الخلاف. لكن أكثر أهل العلم أخذوا بالتتريب فلم يعللوه، وتركوا الإراقة فعللوه، فهنا في الإشكال. أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة يرون الإراقة، أن الإراقة معللة، يقولون فليرقه، يقولوا هذه اللفظة لا تثبت، معناه صحيح مسلم لكنها معللة بالشذوذ. وأكثرهم يأخذون بالتتريب ما عدا الحنفية، الحنفية لا يرون التتريب أصلا، ومن سواهم يرى التتريب، ومع ذلك فالحنفية يرون أن التتريب مضطرب في ذاته، لأنه ورد فيه إحداهن بالتراب كما في صحيح مسلم، وورد فيه أخراهن بالتراب كما عند أحمد في المسند وغيره، ورد فيه أولاهن بالتراب كما في سنن أبي داود، ورد فيه أولاهن أو أخراهن بالتراب كما في سنن الترمذي، وهذا اضطراب عندهم. وكذلك حصل الاضطراب بقياس هذا الحديث إلى حديث عبد الله بن المغفر الذي في صحيح مسلم، وفيه ثم عفروه الثامنة بالتراب، فجعل التعفير بالتراب في الثامنة، فقالوا هذا الاضطراب لا مرجح فيه، فتركوا التتريب مطلقا، وفعل ذلك بعض المالكية أيضا. لكن يشاب عن هذا بالقاعدة السابقة بأن التتريب إذا أخذ به وثبت فتغلب رواية الصحيح ورواية صحيح مسلم فيها إحداهن بالتراب، هذا يشمل الأولى والأخيرة، وأنت بالخيار في أي في غسلة وضعت التراب. نوع آخر من أنواع العلل هو التردد بين الإرسال والاتصال. الأول التردد بين الانقطاع والوصل، الثاني بين الإرسال والاتصال، والثالث التردد بين الرفع والوقف، والرابع التردد في الشخص نفسه، في الراوي، في شخص الراوي، مثل حديث قتل شبه العام الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم، من حديث القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أو عن عقبة بن أوس، جاء بيعقوب بن أوس عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الإشكال هو هل هو يعقوب بن أوس أو عقبة بن أوس، وأيضا هل الصحابي الذي روي عنه الحديث عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر، مع أن العلة فيما يتعلق بتعيين الصحابية أسهل لأنهم جميعا عدول بخلاف من دونهم. ومثل هذا الحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والبيهقي في سننه، من حديث ابن البيلماني عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الحديث اختلف فيه في عطاء، هذا هل هو عطاء الخراساني أو عطاء بن أبي رباح؟ وإذا كان عطاء الخراساني فإنه إنما يتصور أن يرويه عن نافع عن ابن عمر، أما عطاء بن أبي رباح فيروي عن ابن عمر مباشرة. فإذا هذا إلا هنا في تسمية الشخص، هل هو عطاء بن أبي رباح أو عطاء خراساني؟ ومثل هذا ما يقع كثيرا من الالتباس بين الحمادين، بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد. نعم، لكن السفيانان ما في إشكال، لأن السفيانين كلاهما ثقة على شرط الصحيحين، ما في إشكال. لكن الحمادان، حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري، وإنما على شرطه حماد بن زيد، ولذلك يقال بينهما ما بين جديهما، حماد بن زيد بن دينار وحماد بن سلمة بن درهم.
يقول بينهما ما بين جديهما. حماد بن سلمة درهمي وحماد بن زيد بن دينار. كذلك الإشكال في عمرو بن خالد، فهذا الاسم في طبقة واحدة اثنان، عمرو بن خالد الواسطي وعمرو بن خالد الشامي. عمرو بن خالد الشامي ضعيف، وعمرو بن خالد الواسطي ثقة، والذي يروي عنه البخاري. وكذلك في الطبقة التي فوق هذه عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد بن زياد، وهما من طبقة واحدة وفي مكان واحد، تردد بينهما يحصل. فكذلك عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، فعبيد الله ثقة ثبت من أثبت أصحاب الزهري، يقارن بمالك ومعمر بن راشد ويونس، وعبد الله متكلم فيه، وهما في طبقة واحدة. فإذا أخطأ تردد النقل بينهما يقع الإشكال هنا، تقع العلة. كذلك من أنواع هذه العلة التي أفردوها وجعلوا لها بابا مستقلا، العلة الراجعة إلى المتن، وهي مثل الاضطراب في المتن، ومثل المخالفة للقرآن أو القواعد الشرعية، ومثل النكارة اللفظية التي تكون في لفظ الحديث وتعتبر علة. نعم نعم. بالنسبة للنكارة في اللفظ، أن يكون اللفظ مستغربا أو مستهجنا أو لا يليق صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كل حديث فيه له يا حميراء وهذه الحميراء، في نسبة لعائشة رضي الله عنها، فكل حديث فيه هذا له فهو مستنكر. ومثل ذلك كل حديث فيه له الأرز، لأن الأرز لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث فيه له المصحف، لأن المصحف لم يجمع في زمانه، وكل حديث فيه له الباذنجان، لأنه لم يكن في زمانه معروفا. ويجعلون من هذا أيضا ما كان فيه الوعد العظيم على العمل اليسير، وإن كانت هذه القاعدة غير مضطردة، فيها بعض أحاديث صحاح فيها وعد عظيم على عمل يسير، لكنها قليلة إذا ما قرنت ما سواه. وعموما ترجع إلى قاعدة أخرى، وهي أن أحاديث الوعد والوعيد كلها مقيدة، فمن كان قوي الإيمان عاملا بما علم قد يضاعف الله له إلى أضعاف كثيرة، ومن ليس كذلك فالوعد ليس ثابتا في حقه، لأن الوعد مقيد أصلي. هذه كبريات مسائل العلم، وقد أشرنا من قبل إلى قضية الشذوذ والنكارة والاختلاف على الرواة. اختلاف على الرواة ذكرنا أنه ممن يهتم بالعلل فيه النسائي في السنن، كثيرا ما يورد الحديث ثم يعقد بعده أبوابا للاختلاف. قد ذكرت لكم من قبل مثالا على ذلك، وهو أنه عقد بابا فقال باب الاختلاف فيه على خالد بن الحذاء، ثم قال باب الاختلاف فيه على أيوب بن أبي تميمة السختياني، فيذكر الاختلاف في الحديث على شهير الرواة، يعقد لذلك أبوابا. وبالنسبة للشذوذ أعتنى به كذلك الترمذي في السنن، فيشير إليه بالغرابة إذا أطلقها، إذا قال حديث غريب وسكت في الغالب أن يكون شاذا. وكذلك أخذ هذه الكلمة الزيلعي في كتاب نصب الراية، فإذا قال قلت غريب بهذا السياق، معناه أنه لا يصح بوجه من الوجوه، لا يوجد في شيء من دواب السنة. هو يذكر لك حديث الفقهاء، فإذا أتى بحديث من هذا وقال بعده قلت غريب بهذا السياق، لا تتعب فيه، لا يوجد. هذا أهم ما يتعلق بهذا العلم، ونصل بعده إلى علم آخر من هذا. أما النكارة بسبب الركة في اللفظ، فإن كثيرا من أهل الحديث لا يعتبرونها علة، لأنهم يبيحون رواية الحديث بالمعنى، والذين يرون بالمعنى يمكن أن تكون ألفاظهم ركيكة رواية، لأنهم ليسوا كلهم من الفصحاء ولا من البلغاء، وجمهور المحدثين على إباحة رواية بالمعنى. بالنسبة للربيع وغيره من الذين يقولون هذا الحديث إسناده مظلم أو على ألفاظه ظلمة، وهذه الكلمة كثيرا ما يقولها الذهبي، أيضا يقول قلت إسناده مظلم في تخصيص المستدرك وغيره، هذا النوع مستوى يصل إليه المحدث من الخبرة بالألفاظ النبوية حتى تكون على ذوقه، فإذا خالف شيء ذوقه عرف أنه ليس من الحديث النبوي. هذا مستوى يصل إليه الحديث من الدراية بالحديث وحفظه والتمرس به، لكن ليس لكل الناس. بالنسبة لأهل المصطلح، في بداية نشأة هذا العلم كان داخلا فيه، كان علم العلل غير مستقل، وكان جزءا بابا من أبواب الضعيف، هذا الحديث. وقد ذكرنا من قبل أن الضعيفة أقسام، أصلها أضوه لها 48 قسما، فيذكرون منها المعلق ويعدون في ذكره بعض العلل المستقلة، فلا يدرسون فيها المدلسة ولا الشاذة ولا المنكر، فتلك لها أبواب مستقلة، لكن يذكرون فيه المعلل بعلل أخرى غير تلك، كما ذكرنا في الخفاء أو العلل الراجعة إلى المتن يدرجونها في هذا الباب. ثم استقل هذا العلم بالدراسة فأصبح مستقلا. هذا العلم الجديد هو علم الرجال، ويسمى أيضا علم الطبقات، ويسمى أيضا علم الجرح والتعديل، أو علم التعديل والجرح، بناء على أن التعديل أشرف، ويمكن أن يقدم ويمكن أن يؤخر باعتبار أهمية الجرح. وهذا العلم إنما نشأت الحاجة إليه في أيام أتباع التابعين، لأن الصحابة جميعا معدلون بتعديل الله، فلا يحتاجوا إلى البحث في عدالتهم، والتابعون كذلك سمعوا من الصحابة بالمباشرة. لكن عندما جاء أتباع التابعين وجدوا أنهم يروون عن التابعين فيهم العدول وغير العدول، فاحتاجوا إلى البحث في طبقات التابعين ودرجاتهم وسماعهم. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله: والله ما كنا نبالي عمن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول، فقلنا سموا لنا رجالك، فمن كان مقبولا قبلناه، ومن كان مردودا رددناه. وبهذا نكون قد عرفنا اسم هذا العلم، أن اسمه علم الرجال، وعلم الطبقات، وعلم الجرح والتعديل. أما تعريفه فهو العلم الذي يبحث فيه في صفات الناقلين للسنة وطبقاتهم وتاريخ وفياتهم وغير ذلك من أخبارهم. فقولنا العلم الذي يبحث فيه، العلم أي الفن الذي يبحث فيه في هذه الأمور التي هي صفات ناقل السنة، الذين نقلوها ورووها، صفاتهم من ناحية هل هم ثقات أو متصفون بالصدق دون أن يصلوا إلى درجة الثقة، أو متصفون بنقص الضبط دون ذلك، أو متصفون بما دون ذلك من المراتب المعروفة. وهذه الصفات في أغلبها تعود إلى ثلاثة أقسام، يعود بها الناقل إلى ثلاثة أقسام، إنه إما أن يكون من الذين وصلوا إلى مقام الثقة وحديثهم يسمى الصحيحة، أو من الذين هم في مقام الصدق مع نقص الضبط وحديثهم يسمى الحسن، أو من الذين فيهم طعن بأي نوع من أنواع الطعن. وقد ذكرنا أنواع الطعن، لأنها إما أن تكون في عقل الإنسان، أو في عمله الظاهري، أو في اعتقاده، أو في ضبطه ونقص تذكره، فهذه أنواع المطاعن، أو في جهالته أصلا. فهؤلاء حديثهم هو الضعيف بمختلف أنواعه. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة فيه أنواع كثيرة، فمثلا الذين ينقلون الصحيح درجات، فأعلى التوثيق أن يقال بصيغة أفعل التفضيل، مثل مالك أثبت الناس كما قال أحمد بن حنبل، أو مالك أوثق في كل شيء، فهذه صيغة أفعل التفضيل. حين سئل يحيى بن سعيد القعيونة أيهما أثبته، فقال مالك أثبت في كل شيء. كذلك إذا أضيف تفعل إلى الناس، مثل أن يقال أوثق الناس أو أعدل الناس، فهذه أعلى الدرجات. ثانيا، ما تكرر فيه الوصف، سواء كان تكرر بلفظه أو بمعناه، لفظ مثل ثقة ثقة، أو بمعناه مثل ثقة ثبت، فهذه هي الدرجة الثانية. كما كانوا يقولون في سليمان بن بلال، يقولون المصحف المصحف لضبطه وصدقه وثقته،
لا يقصونه إلا بالمصحف. ثم بعد هذا الوصف الواحد وأبلغه أن يقال ثقة أو ثبت أو إمام أو حجة، وهذه بمرتبة واحدة على الراجح، ثقة والثبت والإمام والحجة بدرجة واحدة. أما الصفات المعدلة الأخرى مثل قولهم حاكم أو حافظ، فهذه إنما تتعلق بمستوى إمامته لا بثقته، فقد يكون الإنسان حافظا ولكن فيه طعن آخر من وجه آخر، وقد يكون إماما في الفقه أو في غيره وتنقص إمامته بجانب آخر، كما قال أحمد بن حنبل قال مالك إمام في السنة والحديث، وابن عيينة إمام في الحديث وليس إماما في السنة. والمقصود بالسنة هنا الفقه، ابن عيينة إمام في الحديث لكنه من ناحية الفقهية ليس مثل مالك. بعد هذا تأتي مراحل الدرجة الثانية، وأحسن ألفاظها أن يقال صدوق، ودونها أن يقيد ذلك أن يقال صدوق في حديثه أو صدوق في حديث أهل بلده أو صدوق في حديثه عن فلان أو أمين في حديثه عن فلان أو مأمون في النقل مثلا، ودون ذلك أن يقال صدوق يهم أو صدوق ربما أخطأ. ثم بعدها نعم صدوق ما ساعة علمه، هذا مثل صدوق إذا أطلق أنا فيها ثناء على آخر. دونها أن يقال مقارب الحديث أو مقارب الحديث، أي أنه يقارب حديث من رواه معه، فليس هو بتمام الضبط ولكنه مقارب لهم في الحديث، لأن معيارهم في ذلك أن ينظر في الطبقة فيختار مشاهير النقلة عن فلان مثلا من الأئمة فيقاس إليه من سواه، مثلا الزهري من مشاهير أصحابه مالك ويونس ومعمر بن راشد وعبيد الله بن عمر العمري، فإذا وجدنا ناقلا عن الزهري نقيسه إلى هؤلاء فنقارن حديثه بحديثهم من الصالح في سنة، فوجدناه مطابقا لهم إذا رواه حديثا يرويه هو فيكون الحديث على نفس الألفاظ، فنقول هذا ثبت تام الضبط. نجد غيره الذين يروون عن الزهري مثل سيد بن عمر فنجده ربما خالفهم، فنذكر له ذلك المستوى ولا نوصله إلى مستوى صالح كيسان وهكذا. القسم الثالث هم رواة ضعيف، لهم في تعبير عن ذلك ألفاظ كثيرة أخصها وأدناها، أن يقال كذاب وضاع أو دجال ما فيه له المبالغة من الكذب ونحوه، كذاب وضاع دجال. ثم ما كان تقليلا لشأنه كأن يقال لا يساوي فرسا أو لا يساوي شيئا أو ليس بشيء. ثم ما كان فيه نقص لبعض صفاته من ليس بالقوي أو ليس بالحجة أو ليس بالثبت. ثم بعد ذلك تعرف وتنكر، ثم كذلك أن يقال شيخ أو شيخ أو شيخ إن شاء الله. فهذا النوع لهم فيه أيضا تعابير مختلفة، ربما اختص بعض الناس ببعضها، من أن يقول الذهبي ساقط بمرة أو أن يقول قلت بالدبوس أو نحو هذا، فهذه مصطلحات خاصة. ولذلك فألفاظ الجحش والتعديل يختلف فيها أهل الحديث، وكل طائفة لها ألفاظ معينة. ولذلك حاولت طائفة من المحدثين أن يكون بعض الألفاظ متفقا على مدلوله، لكن ما ألفاظ الجرح وكذلك ما كان في المرتبة الوسطى يصعب ضبطه، أما الألفاظ التي في المرتبة الأولى فهذه متفق عليها، كذلك ألفاظ كذاب وباع ودجال هذا متفق عليه. ما بين ذلك من الأشياء في المرحلة الوسطى يصعب ضبطه. وواضع هذا العلم من رجال موضوعه كما ذكرنا هو ناقل السنة، بحث ناقل السنة ما عدا الصحابة طبعا، وهذا الأصل. لكن أهل الحديث يترجمون للصحابة من وجه آخر وهو إثبات الصحبة، لأن الإنسان بعد أن تثبت صحبته لا يبحث في جرحه وتعديله، لكن المشكلة ثبوت الصحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ديوان يحصيهم فيه، وإن كان عزم على ذلك فقد قال احصوا لي من دخل في دين الله، وفي رواية اكتبوا لي من دخل في دين الله كما في الصحيح. لكن لا يمكن أن نرجع مثلا إلى ديوان يحصر فيه كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبة الناس له متفاوتة، منهم من يراه ويحضر له خطبة أو يصلي معه صلاة أو يصحبه في السفر، ومنهم من يعرف أنه من أصحابه. ولذلك فلأهل الحديث ضوابط لمعرفة أن فلانا من الناس من الصحابة. أبلغ هذه الضوابط الشهرة بذلك، مثل الذين شهدوا المغازية معه، مثل المشاهير السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مسلمة الفتح، هؤلاء مشاهير معروفون. الضابط الثاني أن يذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التصريح به، لا يكون هو مشهورا من صحبه لكن ذكر اسمه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثبت عنه. الضابط الثالث أن يشهد له غيره من الصحابة بذلك، وكان ممن بايع تحت الشجرة أو كان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادة بعضهم لبعض في هذا معتبرته. الضابط الرابع أن يصرح هو بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، وهذا الضابط فيه إشكال، لأنه من القواعد المسلمة أن شهادة الإنسان على ما عمل مردودة، لكن يستثنى من ذلك أنها مقبولة في مسائل فقهية، وهي شهادة المرضعة أنها أربعة مثلا، وشهادة القاضي أنه قد حكم في المجال الفلاني، وشهادة الوكيل عن البيع أو الشراء بأنه قد باع. فهذه مستثنات مثل هذا، لأن ذلك الزمان لا يمكن فيه أن يدعي إنسان أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكذبه أحد وهو في الواقع كاذب. اللهم إلا في العصور المتأخرة حيث اشتهر بعض المعمرين الذين يزعمون أنهم عاشوا 300 سنة وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنحبوه، عدد من المعمرين ادعوا ذلك، قالت أعمارهم فادعوا أنهم عاشوا 300 سنة وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وسمعوه. ولكن الغالب أن تفتضح أحوال هؤلاء فيتبين ضعفهم وكذبوا ما دعواهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه من الذين على وجه الأرض في ليلته تلك لن يبقى منهم بعد 100 سنة ونفس النفوس ونفس النفوس، كما في حديث عمر صحيح البخاري. وأيضا فإن أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال أنا آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض لا يقولها بعدي إلا كاذب. أبو الطفيل عامر بن واثلة هو آخر راع من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يقولها بعدي إلا كاذب، هو آخر ما كان الصحابة. ثم واضع علم الجرح والتعديل لا يمكن تحديده بشخص بعينه، لكن الذين ألفوا في الجرح والتعديل يذكرون الرجال الذين وضعوا القواعد لهذا العلم واهتموا به، وهم جميعا من أتباع التابعين، وهم مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وهشيم الواسطي وعبد الملك بن صبيح. ووراء هؤلاء من الذين تكلموا في الجرح والتعديل ووضعوا له القواعد، وقد ذكر منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل 10
فهم أول من ترجم له في مقدمة الكتاب، ذكر عشرة هم أئمة الجرح والتعديل، وأول من بدأ به مالك بن أنس. فلذلك يمكن أن يقال تجوزا هؤلاء هم ماضع علم الجرح والتعديل، أو أن يقال أولهم مالك بن أنس وهؤلاء معه. ولذلك فقد كان مالك شديد النقد للرجال، سئل ذات يوم عن حديث حدث به فقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقيل له يا أبا عبد الله من سمعته؟ قال ما جعل السس في أنقب. ولذلك لم يروي مالك عن ضعيف قط إلا عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، ولم يكن بلديه فغره بحسن صلاته، كان إذا صلى ينزل عليه الحمام ويظنه جذعا من الخشوع والثبات، فغر مالكا بحسن صلاته، قد أخرج له في الموطأ إنه إما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحق أسرع ماشي، فهو وضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره الصلاة. ولذلك يقول قد أدركت أقواما لا يدفعون عن علم ولا عن ورع، ولم أنقل عنهم حرفا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة كلامهم، لأنهم كانوا يكثرون الكلام فلم أرهم أهلا لذلك، مجرد كثرة الكلام يسقط به الرجل فلم يره أهلا لذلك فلم يروي عنه. وأول من ألف في هذا العلم شباب وهو خليفة بن خياط شيخ البخاري، خليفة بن خياط المشتهر بشبابه، قد ألف كتابين، أحدهما سماه كتاب الطبقات والثاني سماه كتاب التاريخ، وهما مطبوعان محققا، حققهما أكرم ضياء العمري. ثم البخاري قد ألف أربعة كتب في هذا العلم، أهمها كتاب التاريخ الكبير، ثم التاريخ الصغير، ثم الضعفاء الكبير، ثم الضعفاء الصغير. وعندما ألف كتاب التاريخ الكبير رتبه على الرجال ترتيب المعاجم، وهو أول كتاب يؤلف على المعاجم على ترتيب الحروف. فعندما عرضه على إسحاق بن راهويه قال إنه السحر لحسن ترتيبه وصياغته، لكنه حصل له فيه أوهام وأخطاء، من أهمها الجمع والتفريق، فيترجم لرجل مرتين باسمين من أسمائه فيجعله رجلين وهو في الواقع رجل واحد، أو العكس يعقد ترجمة لرجل لرجلين يجعلهما رجلا واحدا جهة التشابه. وقد تتبع ذلك ابن أبي حاتم الرازي، وتتبعه بعد ذلك الخطيب البغدادي وهو موضح أوهام الجمع والتفريق، وهو مطبوع مع كتاب التاريخ الكبير. وقد يترجم البخاري لبعض الأفراد فلا يذكر شيئا في ترجمته، يذكر الترجمة فقط ليعلم أن هذا مكانها، ولكن ليس لديه ما يضع في تلك الترجمة مما هو على شرطه. وقد يذكر بعض الأفراد ببعض أحاديثهم فلا يحكم عليهم بجرح ولا بتعديل. ثم جاء بعده عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فألف كتاب الجرح والتعديل، واستوعب فيه ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير وزاد عليه، فأصبح كتابه من أهم المراجع الأولى في هذا الباب. وجاء مسلم بن الحجاج فألف كتاب الطبقات، وإن كان لم يستقصي فيه، وفي كثير من الأحيان لا يذكر جرحا ولا تعديلا، وإنما يضع كل شخص في طبقته المناسبة له فقط. وجاء العقيلي فألف تاريخ الثقات، وكذلك جاء ابن عدي فألف ديوانه الحافل الذي هو الكتاب الكامل الضعفاء، وهذا الكتاب من أكثر كتب الحديث استيعابا للتراجم، إلا أن له مشكلتين، الأولى أن الرجل غير قوي في اللغة العربية فأسلوبه ركيك فيه كثير من اللحن، مما يقتضي خفاء مقصوده في بعض الأحيان. الثانية
أنه اهتم كثيرا بالأحاديث الضعيفة، فإذا ذكر ترجمة لشخص ذكر ما اشتهر من حديثه، وهذه قد يعتبرها بعض الناس منقبة، لكن الواقع من ناحية الإسناد هي تطيل الكتابة وتكبر حجمه، وإذا عرف أن فلانا ضعيف لا يحتاج إلى ذكر أحاديثه بعد ذلك. وقد طبع الكتاب قديما طبعة فيها من الأخطاء والسقط والتحريف الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. قد حقق الكتاب الآن أو أكثره في جامعة الإمام ولم يطبع شيء منه بعد، يقع على نسخ خطية رسائل الميل، بعضها ماجستيرات وبعضها دكتوراه. وكذلك جاء الدولابي فألف كتابه في الكنى والألقاب، وجاء الحافظ ابن حبان فألف كتابه في الثقات وكتابه في المتروكين والضعفاء، وألف النسائي كذلك كتابه في الضعفاء والمتروكين، وألف العجلي كذلك كتابه في الرجال، وقد اشتهرت رواية عنه باعتداله وتوازنه. ثم جاء الذين ينقلون عن الأئمة مثل أصحاب يحيى بن معين وأصحاب أحمد بن حنبل فيكتبون عنهم كلامهم في الرجال، ومن هؤلاء الذين نقلوا عن يحيى بن معين وسموا كتبهم بكتاب التاريخ ليحيى بن معين من الدارمي وغيره، وقد طبع اليوم 3 من هذه الكتب المنسوبة إلى ابن معين. تاريخ ليحيى بن معين طبع مما يسمى بهذا الاسم 3 كتب، كذلك كتاب العلل وأسماء الرجال للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب سؤالات أبي داود له في الرجال، وفي الذين كتبوا المسائل عن أحمد، في كتب الذين كتبوا المسائل عن أحمد أيضا بعض الكلام في الرجال كتب المسائل، وهذه الكتب إلى هذا الحد تعتني بكل من يروي الحديث دون أن يختص ذلك ببلد أو برواة كتابه. ثم ألف نوعان من أنواع التأليف، أحدهما مختص برواة الأمصار، وهذا النوع يسمى بالتاريخ، مثل تاريخ نيسابورة، تاريخ إصفهان، تاريخ جرجان، وتاريخ الخطيب البغدادي الذي هو كتاب تاريخ بغداد، وتاريخ دمشق الكبير الحافظ بن عساكر. ثم رجال الكتب، وهذه ألف فيها عدد من الأئمة، فألف الباجي في رجال الصحيحين كتابه الذي سماه التعديل والجرح، وألف فيهما أيضا الصاغاني في رجال الصحيحين، وألف الحافظ ابن حجر بعد هذا في رجال الأئمة الأربعة الذين رووا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كتابا سماه تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة. ثم جاء الإمام المقدسي فألف كتابه في رجال الكتب الستة سماه كتاب الكمال، وهذا الكتاب كان عمدة لمن وراءه، فأكمله عدد من الأئمة كابن ماكولا وغيره، ثم هذبه حافظ المزي بتهذيب الكمال وقد أتقن وأبدع، فيأتي برجال الكتب الستة، وإذا أشبه اسماء أحدهم اسم رجل ليس من رجال الستة يذكره تمييزا ويكتب أمامه كلمة تمييز، ويرمز للرواية في الكتاب إذا كان روى عنه البخاري في الصحيح أو مسلم في الصحيح فلذلك رمز، وإذا كان روى عنه البخاري في غير الصحيح لذلك رمز حسب الكتاب، ولمسلم بحسب الكتاب، لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بحسب الكتاب، ويذكر من روى عنه ومن رواه عنه والقصص الواردة فيه وكلام الناس فيه عموما. وهذا الكتاب أصبح المرجع الأعظم
لرجال الكتب الستة،
وقد اعتنى الناس به في المشرق والمغرب عناية فائقة، كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلبه،
وقد طبع الكتاب طبعات، منها الطبعة الأولى التي هي تصوير للمخطوطة، وطبعتان أخريان محققتان، لا ثلاث طبعات الآن محققة، طبعة كبيرة التي حققها الشاعر معروف، ثم اختصرها هو طبعة أخرى التي هي في ست مجلدات، حذف كثيرا من تخريج الأحاديث وغيرها، ثم الطبعة الجديدة هذه اللي واحد آخر أخرجه أيضا. وقد اختصره الذهبي بكتابه الذي سماه تمهيد التهذيب، وهذا الكتاب اختصره أيضا الخزرجي بكتابه خلاصة التمهيد. فالتمهيد غير مطبوع لكن الخلاصة مطبوعة منتشرة، وأحسن طبعاتها طبعة التي اعتنى بها الشيخ عبد الفتاح بن غدر رحمة الله عليه الخزرجي. ثم جاء الحافظ بن حجر فلخص التهذيب وإضافات الذهبي في التهذيب في كتابه تهذيب التهذيب، قد طبع أيضا عددا كبيرا من الطبعات، ثم اختصره في كتابه تقريب التهذيب الذي أضاف إليه جديدا وهو الاقتصار على الحكم، وأيضا تعريف الطبقات وجعل كل إنسان في طبقته بالاختصار، يقول فلان ثقة من الثالثة مثلا أو من الخامسة أو كذا، ويذكر ما اشتهر به كلام الناس فيه خلاصة لما قال الناس فيه، ولهذا اعتمد الناس عليه فيما بعد الحافظ بن حجر، اعتمدوا عليه اعتمادا مطلقا فيما يتعلق باختصار الحكم. وقد اشتهر الإمام الذهبي بالعناية بهذا العلم، وله فيه عدد كبير من المؤلفات، منها كتاب الكاشف وهو ملخص في عدد كبير من التراجم احتوت على أكثر رجال الكتب الستة، وقد وضع له ذيلا سماه ذيل الكاشف، وألف كتابا آخر سماه المعجم المختص رجال الحديث، وكتابا آخر سماه معجم الشيوخ لشيوخه هو، كتابا سماه المجرد لرجال المعاجم الذين انفرد من المعاجم، وكتاب المعين كذلك في الضعفاء، وكتاب المغني في الضعفاء أيضا، وكتاب من تكلم فيهم بما لا يقتضي جرحا، وكتاب ليل التاريخ ليل تاريخ بغداد الخطيب، نعم، وكتاب ميزان الاعتدال أورد فيه 3600 رجل متكلم فيه، وكتاب السير والتاريخ تاريخ الإسلام، وغير هذا من الكتب مثل كتاب العبر في التاريخ يذكر فيه أيضا الكلام في الأسانيد، ومثل كتاب تذكرة الحفاظ وفيه الأئمة المشاهير. فيقال أن الذهبي هو فارس هذا الميدان في الواقع، إمام في هذا الباب، ومن الكتب التي هي عمدة في هذا الباب من الكتب القديمة التي كان محلها متقدما على هذا كتاب الطبقات للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي، وهو إمام لا شك، وقد استوعب تراجم الصحابة وذكر كثيرا من أحاديثهم والآثار الموقوفة كذلك متعلقة بتراجمهم، والمشكلة فيه فقط أن كثيرا من مروياته إنما هو من طريق محمد بن عمر الواقدي، محمد بن عمر متروك. ثم جاء المتأخرون بعد هذا، فكان منهم من يختصر أو يعقب كالحافظ بن حجر الذي اشتهر بالاختصار والتعقيب على من سبقه، فمثلا ألف كتاب لسان الميزان لتلخيص ميزان الاعتدال ونقده، وله مؤلفات كثيرة جدا في الرجال، وكذلك ابن الملقين، وكذلك بلقيني، وبعد ابن حجر جاء تلميذه السخاوي اشتهر في هذا الباب وألف عددا من الرسائل فيه، واعتنى كذلك بالتاريخ. أما تراجم المتأخرين فقل منها من سلك طريقة المحدثين في ذكر الجرح والتعديل، ولذلك يندر أن تجد في كتب التاريخ المتأخرة كلاما يقتضي ما يقتضيه كلام السابقين في درجة الإنسان ومستواه وطبقته، وذلك أنهم استغلوا بأن الكتب
أصبحت مدونة. والإسناد عند أهل الحديث كما ذكرنا من قبل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إسناد منك إلى صاحب الثبت، وإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، وإسناد من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما بعد تأليف الكتاب ونقله أصبح الكتاب في درجة المتواتر تقريبا، ولهذا لا يعتنى كثيرا بالجرح والتعديل في من دون صاحب الكتاب. وإن كان الكتاب التقييد وذيله كذلك ذيل التقييد فيهما عناية بهذا الباب في رواة السنن والمسانيد. أما الكتب المؤلفة على التاريخ المحض أو طبقات المذاهب فهذه إنما تعتني بالمدائح والفضائل والمناقب دون أن يكون فيها تدقيق في درجة الثقة والضبط، وهل اختلط أو افترقت كتبه أو يقبل التلقين أو غير ذلك من ما يعتني به الحديث. وهذه الكتب أنواع، منها طبقات الفقهاء وهذه مختلفة باختلاف مذاهبهم، مثلا في المذهب الحنفي كتاب الطبقات السنية وكتاب الجواهر المضية وكتاب تاج التراجم، هذه من مشاهير كتب الحنفية فيما يتعلق بتراجم أئمتهم. وفي المذهب المالكي كتاب ترتيب المدارك القاضي عياض، كتاب الدباج بن فرحون، وهذا الكتاب اعتنوا به كثيرا فذيله القرافي بكتابه تمشيح الدباج القرافي الصغير، وذيله كذلك أحمد باب التيمبكتي بكتابه نيل الابتهاج في الدباج تطريز الدباج، هذا الكتاب القرافي. وفي المذهب الشافعي طبقات الفقهاء الكبرى، طبقات الشافعية الكبرى لابن السوكي هي من أهم كتبه، وطبقات الشافعية كذلك لابن قاضي الشهبة، وطبقات الشافعية الإسنوي. وفي المذهب الحنبلي كتاب طبقات الحنابلة